بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح رسالة الجامع لعبادة الله وحده. قال الشيخ رحمه الله: فإن قيل فما أجل أمر أمر الله به؟ قيل توحيده بالعبادة، وقد تقدم بيانه. قال الشيخ رحمه الله: فإن قيل، يعني فإن سئلت يا طالب العلم، فقيل لك ما أجل أمر أمر الله به؟ ما أجل يعني ما أعظم، ما أهم أمر أمر الله جل وعلا به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: قيل، يعني جوابا على هذا السؤال، توحيده بالعبادة. أفادنا أن أعظم أمر أمر الله به هو توحيد العبادة، يقال له توحيد العبادة، ويقال له توحيد الألوهية، وتوحيد الإلهية، والتوحيد العملي، لأن توحيد العبادة هو الأساس وهو الأصل الذي ينبني عليه العمل، فهو الحسنة التي لا تنفع بدونها حسن. ولذلك نجد أن الشيخ رحمه الله كثيرا ما يقرر ويكرر أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فالتوحيد كما قلنا هو الحسنة التي لا تنفع بدونها حسنة، يعني أنه الأصل والأساس الذي ينبني عليه العمل. قال: قيل توحيده بالعبادة، و توحيد العبادة هو إفراد الله. إذا قيل لك ما تعريفه، فهو إفراد الله بالعبادة، وإفراده يعني أن نجعل العبادة خاصة به وخالصة له سبحانه وتعالى. قلنا هو إفراد الله، والإفراد يتضمن أن ننفي العبادة عن كل من سوى الله عز وجل، وأن نثبتها لله سبحانه وتعالى، إثباتها لله ونفيها عن كل ما سواه. فهذا هو توحيد الألوهية. قال: فإن قيل فما أجل أمر أمر الله به؟ قيل توحيده بالعبادة، وقد تقدم بيانه. قال الشيخ: وقد تقدم بيانه. وكما ذكرنا لكم أن هذه الرسالة مأخوذة من رسالة موجزة في أصول الدين، ولذلك هذا البيان الذي تقدم في تلك الرسالة التي أخذت هذه الرسالة منها، وذلك أن الشيخ أورد فيها سؤالا. قال: فإذا قيل لك إيش الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ فعرف توحيد الألوهية بأنه إفراد الله بأفعال العباد التي تقع منهم على جهة التقرب، يعني أن نفرد الله بصلاتنا وصيامنا وزكاتنا ودعائنا واستعانتنا واستغاثتنا ورغبتنا ورهبتنا، أن نجعل العبادة لواحد وهو الله عز وجل. وأما الربوبية كما عرف هناك هي إفراد الله بأفعاله، قال: أفعال الرب كالإحياء والإماتة وشفاء المرضى وهداية القلوب وتفريج الكروب وإنزال المطر وإنبات النبات، هذا كله خاص بالله سبحانه وتعالى ومن أفعاله التي يجب أن يفرد بها. قال: وقد تقدم بيانه. وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك به، وأفادنا كذلك أن أعظم المناهي وأن أعظم أمر نهى الله تبارك وتعالى عنه هو الشرك به سبحانه وتعالى، ومراده بهذا الشرك في الألوهية. فالشرك في الألوهية الذي هو عبادة غير الله معه، هذا هو الشرك في الألوهية، أن تصرف العبادة أو أن تجعل العبادة أو شيئا منها لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم المناهي. لا بد من أن يتقرر هذا في النفوس، أن أعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد، فهو أعظم من الصلاة وأعظم من الزكاة ومن الصيام ومن الحج ومن بر الوالدين ومن صلة الأرحام، لأن التوحيد حق الله، كما في الصحيحين من حديث معاذ: تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فحق الله أعظم الحقوق، ولذا كان توحيد الله سبحانه وتعالى أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به. والإخلال بهذا الذي هو الشرك هو إخلال بأعظم حق يجب على العبد، ولذلك كان الشرك بالله عز وجل أعظم المناهي. قال: وهو أن يدعو مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. أن يدعو مع الله غيره، ومراده هنا الذي يظهر أنه يريد دعاء المسألة، الذي هو كما قلنا نداء الله المقرون بطلب جلب المنافع أو دفع المضار، فهذا نوع من العبادة. فإذا دعا الإنسان غير الله طالبا من ذلك الغير أن يجلب له نفعا أو أن يدفع عنه ضرا في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإنه يكون قد صرف عبادة الدعاء لغير الله. أو أن يقصد غير الله جل وعلا بأي نوع من أنواع العبادة، كأن يستعين بغير الله أو كأن يستغيث بغير الله أو كأن يذبح لغير الله أو كأن يعكف على القبور تقربا لأصحابها أو أن يطوف بها عبادة لها أو لأصحابها أو تقربا لها أو لأصحابها إلى غير ذلك من أنواع العبادة. فأعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد، وأعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه الشرك. والدليل على أن أعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد أن التوحيد حق الله، ولا شك أن حق الله أعظم الحقوق، وكذلك لأجل التوحيد خلق الله جل وعلا الخليقة، ولأجله أرسل الرسل، ولأجله أنزل الكتب سبحانه وتعالى. وكذلك نجد أن الله جل وعلا إذا آمر العباد بأوامر جعل التوحيد أولها، جعل التوحيد أول هذه الأوامر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر الأنبياء كانوا يبدؤون أممهم بالدعوة إليه، وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه فيأمر أصحابه أن يدعو الناس أول ما يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. فهذا دليل على أن التوحيد أعظم الأوامر. وكذلك نجد أن أول أمر في كتاب الله عز وجل هو الأمر بتوحيده في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذا أول أمر في القرآن، فهمنا هذا. فالأنبياء ما أمروا أممهم بشيء قبل التوحيد، ولم ينهوا أممهم عن شيء قبل النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك تجد أن الله جل وعلا إذا ذكر المناهي ابتدأها بذكر ماذا؟ بذكر الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في آية الحقوق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فبدأ الأوامر بالأمر بالتوحيد، وبدأ النواهي بالنهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك. فذكر الشرك أولا وقبل كل شيء. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، قال: على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. فجعل الشرك أول المناهي التي يبايع على تركها. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كذلك البيعة على الصحابة في هذا، قال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله. الحديث. فهذا دليل على أن الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم المناهي. كذلك حديث ابن مسعود في الصحيحين، وهذا نص بين، قال: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكذلك حديث أبي بكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قالوا: كان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ فقال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فهذه الأدلة دلت بمجموعها على أن الشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم المناهي. وهو موطن النزاع الذي هو التوحيد، الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة. هذا موطن النزاع بين الأنبياء وبين أممهم، وهو النوع الذي بعث الرسل لتقريره، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا يقول لهم هذا الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو التوحيد، توحيد الألوهية. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اعبدوا الله واتركوا عبادة ما سواه. فأعظم أنواع التوحيد وأشرفها وأجلها هو توحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فهذه من أدلته ومن براهينه، فهمنا هذا. قال: فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه ربا وإلها. كيف يؤله الإنسان غير الله عز وجل؟ أو كيف يتخذ الإنسان غير الله تبارك وتعالى ربا بأن يصرف له العبادة أو شيئا منها؟ فهمنا هذا. والربوبية والألوهية كالإسلام والإيمان كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر. فالرب يأتي في القرآن بمعنى الإله، يأتي في القرآن بمعنى الإله، يعني أن من عبد غير الله فقد اتخذ من عبده ربا، يعني معبودا إلها، ومن عبد غير الله فقد اتخذ ذلك المعبود إلها. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. والقرآن جاء بهذا كما في قول الله عز وجل: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هذا ما حصل، أن نبي من الأنبياء جاء وأمر الناس بعبادة نفسه. قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. فإن كانت العبادة لا تصح ولا يجوز أن تجعل لنبي من الأنبياء، فكيف بمن هو دونه؟ قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني آلهة. فهذا من جملة الأدلة التي فيها أن الرب يأتي بمعنى المعبود. قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، كما أنه ما أمركم بعبادة نفسه فكذلك ما أمركم بعبادة غيره، يعني الرسول، الرسول الذي يأتي إلى قومه لا يأمر قومه بعبادة نفسه ولا يأمرهم بعبادة غيره من الملائكة والنبيين، إذن من سواهم من باب أولى. قال: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذه الآية يؤخذ منها أن من صرف أو جعل العبادة لغير الله عز وجل فقد اتخذ ذلك الغير ربا، وأن من دعا الناس لعبادة غير الله وأن من عبد غير الله عز وجل فإنه يكون ماذا؟ قد فعل الكفر. قال: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ إذن الذي يدعو الناس إلى جعل العبادة أو إلى جعل شيء منها لغير الله عز وجل، هذا يدعو الناس إلى أي شيء؟ يدعوهم إلى الكفر، يدعوهم إلى أن يكفروا بعد إسلامهم. وهذه هي حقيقة دعوى كل من عارض الرسل في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وحال أو دعوة كل من دعا الناس إلى عبادة غير الله وإلى اعتقاد في غير الله، فإنه يدعوهم إلى أي شيء؟ يدعوهم إلى الكفر. قال ابن كثير رحمه الله: ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، أي لا يفعل ذلك، لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر. الذي يدعو إلى عبادة غير الله يدعو إلى الكفر، يدعو إلى الكفر. فما هي ما الشيوعية وحدها هي التي تدعو الناس إلى الكفر، ولا العلمانية وحدها هي التي تدعو الناس إلى الكفر، بل الصوفية، الصوفية هم أساس هذا البلاء، أساس البلاء هؤلاء الذين يدعون الناس إلى التعلق بغير الله، يدعون الناس إلى صرف العبادة للأولياء، للقبور، للقباب، للأضرحة. هذه دعوة صريحة إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. فتأمل هنا قال هذه الآية أتينا بها دليلا على أي شيء؟ على أن من عبد غير الله فقد اتخذه ربا. قال الطبري يعني بذلك آلهة يعبدون من دون الله كما ليس له أن يقول لهم كونوا عبادا لي، كما أنه يحرم عليه ولا يجوز له أن يدعو الناس إلى عبادة الملائكة وعبادة النبيين، كذلك يحرم عليه أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه. كذلك من الآيات قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا يعني معبودين، أربابا يعني معبودين. ومن الأدلة كذلك الدالة على أن الأرباب تأتي مع المعبودين ما قصه الله عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام، قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فقوله أأرباب متفرقون أمعبودون، أمعبودون متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وكذلك قول الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يعني معبودين. إذن من صرف العبادة أو شيئا منها لغير الله فقد جعل ذلك الغير ربا. قال وإلها كذلك من عبد غير الله الذي يدعو غير الله. لو أن شخصا دعا المكاشفي قال يا المكاشفي مدد، فهل يصح لنا أن نقول هذا قد اتخذ المكاشفي إلها؟ أي هذا، لأن التأليه أن تجعل العبادة أو شيئا منها، إن جعلتها لله فقد ألهت الله، جعلتها لله وحده فقد اتخذت الله وحده إلها، وإن جعلتها لله ولغير الله فقد اتخذت ذلك الغير إلها. قال فقد اتخذه يعني اتخذ غير الله ربا وإلها. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له لقومه قال له اعبدوا الله وحده كما في حديث هرقل قال وسألتك بما يأمركم فقلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، هذا ما جاءهم به. ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فهذا دليل على أن الإله هو المعبود، الإله هو المعبود. قال الله عز وجل عن أصحاب الكهف وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، فاستدلوا بربوبية الله على وجوب استحقاقه للعبادة، وأن من جعل العبادة لله فقد اتخذ الله سبحانه وتعالى إلها معبودا. فهمنا هذا؟ قال فقد اتخذه ربا وإلها وأشرك مع الله غيره، وكذلك يكون مشركا. الذي يصرف العبادة لغير الله اتخذ ذلك الغير إلها واتخذه ربا، وكذلك يكون مشركا، يكون كافرا. ما الدليل؟ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. إذن الذي يصرف العبادة أو شيئا منها لغير الله فقد وقع الكفر بالله سبحانه وتعالى. كذلك الله عز وجل قال ومن يدعو يعني يعبد مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى من عبد غيره كافرا. وكذلك قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الذي يدعو غير الله سماه سمى عمله ماذا؟ شركا به سبحانه وتعالى. قال أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. ثم قال رحمه الله قد تقدم من الآيات ما يدل على أن هذا اللي هو الإشارة إلى الشرك في العبادة الشرك في عبادة الله عز وجل أن هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه وأنكره على المشركين. صحيح الشيخ رحمه الله كان قد قدم الآيات التي تدل على أن المشركين في جملتهم كانوا يقرون بماذا؟ بجملة أفراد توحيد الربوبية وأن النزاع بينهم وبين الأنبياء ما حصل في توحيد الربوبية كقوله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إلى غير ذلك من الآيات التي أبان الله جل وعلا فيها أنهم يقرون لله عز وجل بربوبيته. فإذا الشرك الذي عابه الله عليهم وجاءت الأنبياء لنهيهم عنه إنما هو الشرك في الألوهية. ولأجل هذا سموا بالمشركين. لماذا؟ لأنهم أشركوا غير الله بالله في عبادته. ولذلك قال الله عز وجل لهم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعني في عبادته. قال وأنكره على المشركين. فالله جل وعلا أنكر عليهم هذا. والقرآن كله في إنكار هذا الأمر. فتجد أن الله جل وعلا أنكر عليهم هذا في عموم سور القرآن. فالله جل وعلا كما قلنا أرسل رسله لأجل أن ينهوا المشركين عن عبادة غير الله. المشركون ما أنكروا أن الله جل وعلا يعبد وإنما كانوا يقرون بأن الله جل وعلا يعبد وعندهم أن الله جل وعلا هو الإله الأكبر وأن ما جعلوه بينهم وبين الله من وسائط إنما أرادوا بعبادتها أن يتقربوا إلى الله وأن تشفع هذه الوسائط لهم عند الله عز وجل. قال الله عز وجل الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالله عز وجل قال إن الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذا من جملة الأدلة التي أنكر الله جل وعلا فيها عليهم عبادة غيره سبحانه وتعالى. وكم تجد من الأدلة ومن الأمثلة ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا هذا في مقام الإنكار. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، إلى غير ذلك من الآيات التي أنكر الله جل وعلا فيها على المشركين شركهم. قال: وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به الشرك الأكبر. هذه الآية في من مات، مات على الشرك. أما التوبة من الشرك في حال الحياة فهي مقبولة، الإنسان إذا تاب من الشرك في حال حياته، الله جل وعلا قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية في حق التائبين، في حق من تاب من الشرك، من الكفر أو من غيره من المعاصي في حال حياته، فتوبته مقبولة. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه بالشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك. ما دون ذلك الإشارة هنا إلى شيء، إلى الشرك الأكبر. ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب، ما دون الشرك الأكبر، لمن لقيه بها. وشاء الله جل وعلا أن يغفر له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فهذا دليل على تحريم الشرك وقبحه. وهذه الآية أيضا من الأدلة التي يستدل بها على أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك، لأن الله جل وعلا أبان فيها أن الذنب الوحيد الذي لا يدخل تحت المغفرة لمن لقي الله جل وعلا به هو ماذا؟ الشرك. فدل هذا على أن الشرك بالله عز وجل أعظم المناهي، فهو السيئة التي لا تنفع معها حسن. نحن ذكرنا لكم أن التوحيد هو الحسنة التي لا تنفع بدونها حسنة، والشرك هو السيئة التي لا تنفع معها حسنة. وأساس قبول الأوامر وأساس قبول التكاليف الشرعية التوحيد، وأساس قبول التروك ترك ماذا؟ ترك الشرك. يعني أن الأوامر وأن طاعة الله عز وجل وأن امتثال أوامره مبنية على التوحيد، فالتوحيد هو أساسه. وحد الإنسان ربه سبحانه وتعالى ثم أقام الصلاة، امتثل أمر الله بإقامة الصلاة، بإيتاء الزكاة، بصوم رمضان، بالحج إلى آخره. التوحيد أساسه. التروك ما تقبل إلا على أساس من ترك الشرك. الذي يترك الزنا في حال شركه، إنسان مثلا كان يشرك بالله وتاب، الذين يدعون الموتى ويدعون المقبورين، كان يزني ويسرق ويقتل وينهب ويرابي، فتاب من الزنا قبل التوبة من الشرك، هل يقبل الله جل وعلا توبته؟ ما يقبلها، لأن التوبة عمل، والشرك ما ينفع معه عمل. قال الله عز وجل: ولو أشركوا
لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يدخل في هذا العمل التوبة من الذنوب. فلذلك الذي يتوب من الزنا ما يقبل، ما تقبل توبته إلا أن يجعل أساسها التوبة من الشرك بالله سبحانه وتعالى. الذي يتوب من عقوق الوالدين وهو مقيم على الشرك، يدعو الله ويدعو غير الله، ما تقبل توبته. لما؟ لأن هذه التوبة فاقدة لأساسها ولما تقوم عليه. فهمنا هذا؟ هذا هو. فهذا يدلك على ماذا؟ على خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى وعلى أهمية التوحيد. قال: وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كذلك هذا دليل على أن الشرك أعظم المناهي. ليس هناك من ذنب حرم الله على صاحبه الجنة إلا الشرك الأكبر، وليس هناك من ذنب يوجب للإنسان أن يخلد في النار إلا الشرك الأكبر. فدل هذا على أن الشرك أعظم المناهي وأخطرها وأضرها على العبد في دنياه وفي آخرته. كل بلاء يحصل من قحط ومن جوع ومن قلة أمن ومن عدم استقرار في الدنيا سببه الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكل أمن وكل رخاء وكل سعة عيش وسعة رزق وكل أمن سببه التوحيد، توحيد الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. آمنوا وحدوا ثم أتبعوا. تأمل، التوحيد هو الأساس. آمنوا وعملوا الصالحات، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إذن الإيمان، التوحيد سابق للعمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه ليوحدوا الله، هذا الأساس. ثم بعد ذلك ثنى بالعمل: فإنهم أجابوك. لو لم يجيبوا للتوحيد، لو أنهم صلوا الليل والنهار لما نفعهم ذلك، صحيح؟ ولذلك قال: فإنهم أجابوك لذلك واستقاموا على هذا الأساس، بعد ذلك ينتقل معهم إلى الأعمال. ولذلك الله عز وجل قال: فإن تابوا، أي من الشرك ووحدوا، ثم قال: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالتوحيد هو الأساس، هو الأساس في قبول العمل الصالح، ويبدأ به أولا وقبل كل شيء. ولذلك من دعا الناس إلى الأعمال الصالحة دون أن يدعوهم إلى أن يجعلوا التوحيد هو الأساس لأعمالهم، فهذا كمن دعاهم إلى أن يحرثوا في البحر، وكمن دعاهم إلى أن يحملوا الماء في غربال. فهمت كيف؟ إنسان يقول لك يا أخي جيب موية شيلة في غربال، ما ينفع. أو يقول لك أنفخ في قربة مقدودة كما يقولون. فهمنا؟ أي هذا الأساس. الأساس وأصل وأساس التروك أن تترك الشرك. إن لم تترك الشرك والله لا ينفعك أن تترك محرما من المحرمات، ولا يقبل الله تبارك وتعالى ذلك منك. فقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم. وقد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد ماذا؟ التحقيق. يعني هذا قد تحقق تحريم الجنة عليه، ومأواه النار أي خالدا مخلدا فيها. ولذلك الدعاة إلى الله وعلى رأسهم الأنبياء والنصحة يعلمون مما أبانه الله جل وعلا في كتابه أن أعظم أمر يجب أن يدعى إليه الناس قبل أن يدعوا إلى الصلاة، قبل أن يدعوا إلى الصيام، إلى الزكاة، إلى الحج، إلى تلاوة القرآن، إلى صلة الأرحام، إلى بر الوالدين، يدعوا إلى التوحيد. وإن أول نهي يجب أن ينهى الناس عنه هو ماذا؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. قبل أن تدعوهم إلى ترك الزنا، إلى ترك الربا، والله إن الشرك بالله أعظم من الزنا بالمحارم، لا بد أن يعرف هذا، هذا يقرر في الناس. الآن الشرك بالله هين عند الناس. الآن لو سألت إنسان أيهما أعظم، أن تقول يا المكاشفي يا البرع مدد، أم أن تزني بأختك، ها بيقولوا شنو؟ ها يقول لك كيف تزني بأختك يا أخي، دي جابة شنو لي يا المكاشفي؟ يا المكاشفي هذه شوفوها شيء بسيط، لكن والله هذه أعظم من الزنا بالمحارم، بالأخت، بالعمة، بالخالة، وهكذا. هذا تحت المشيئة، هذا تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك لا بد من أن ندعو الناس إلى أن يعظم ماذا؟ أن يعظم التوحيد في قلوبهم، وأن يعظم خطر الشرك كذلك في قلوبهم، كما كان أنبياء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم.